كأعود بأحزاني مبدي وحبيبي وإليك حمام الشوق هما وردي ودعائي في مشهد هذا الحب نما وطني وأماني فإليك أتيت وقلبي هديت فداك أموت فأحييني قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام ويلملم عطرك من روحي يهدي الأكوان ذي حاجة مهموم يرجو بعض الغفران يهفو لرضاك فهل تعفو يا ذا السلطان قلبي طفل يبحث عنك وفيك عن الأحلام هدئ روعي وانزع روحي من وجع الآلام علي أنت الأحلى أنت المأوى للأيتام فاكتب حبي واقرأ نبضي ألحانا وكلام روضي وجليسي ومداك الورد سقاه ندى أدنو لأنيسي وكما العشاق أراك مدى أملي وطبيبي فهواك عظيم وقلبي يهيم إليك أعود بأحزاني.
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج واشنطن وجرعات الدعم للكيان ماذا عن مسار المرحلة الثانية من مفاوضات غزة ورفض الاحتلال إدخال المساعدات؟ ما الذي يعنيه تحديد المقاومة في لبنان 18 من الشهر الجاري موعدا لانسحاب الاحتلال؟ وكيف ستنعكس تطورات الأحداث في المنطقة على معادلة الصراع مع العدو الصهيوني؟ واشنطن وجرعات الدعم للكيان محورنا في هذا البرنامج تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم في لبنان أحبتنا الأفاضل بدماء القادة انطلق المسير وعلى العهد مكملون قادة ومجاهدين وأهلا صابرين والثقة التي يؤمن بها الجميع ألا إن نصر الله قريب في ذكرى القادة الشهداء كلام واضح ومسؤول للأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم يجب أن ينسحب الاحتلال في 18 من شباط من كامل الأراضي اللبنانية ولا ذريعة لنقاط 5 تحت أي عنوان حسم الأمين العام لحزب الله
يجب أن تنسحب إسرائيل في 18 شباط بالكامل ما إلى ذريعة، لا نقاط خمسة ولا تفاصيل أخرى تحت أي ذريعة وتحت أي عنوان. هذا هو الاتفاق. مسؤولية الدولة اللبنانية أساسا وحصرا في هذه المرحلة أن تعمل بكل جهد بالضغوطات السياسية، بعلاقاتها، بأي عمل من الأعمال، من أجل أن تجعل إسرائيل تنسحب في 18 شباط، وأن لا تقبل هذه الدولة مع الكيان الإسرائيلي ولا مع أمريكا أن تعطي فرصة لا لنقاط ولا لقطعة أرض ولا لنقطة واحدة. عندها إذا بقي الإسرائيلي في مكان ما، هو محتل في هذا المكان الذي بقي فيه بعد أن لم ينفذ الاتفاق. هلأ كيف يتم التعامل مع المحتل؟ نحن ما لازم نقول له هلأ كيف رح نتعامل معك كاحتلال، لكن الكل يعلم كيف يتم التعامل مع الاحتلال.
هذا وفي كلام سماحته مستمعين الأفاضل الرفض أيضا لمواقف دونالد ترامب التي اعتبرها سماحته عملية إبادة سياسية للقضية الفلسطينية بعد أن عجزت عملية الإبادة البشرية، مبديا الاستعداد والحضور للتعاون مع أي خطة عربية لمنع تهجير الفلسطينيين من بلادهم.
يجب أن تكون الدول العربية والإسلامية حاضرة لمنع التهجير، وأنا بقترح عليكم اقتراح. إذا بيطلع معكم في اجتماعات محدودة أو واسعة للدول العربية والإسلامية أن تكون هناك خطط وبرامج توزع عليكم، أنا بقلكم باسم حزب الله حاضرين نكون جزء من خططكم في منع التهجير. إذا مطلوب منا شيء نحن حاضرين أنه نساهم، وبعتقد كل فصائل المقاومة وكل الدول حاضرة أنه تساعد، لكن بدها جرأة أنه واحد يحط مشاريع يكون فيها تعاون بين الجميع.
كما في المشهد الفلسطيني كان الاتجاه معكوسا أحبة الأفاضل، حيث حملت زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى كيان الاحتلال جرعة دعم للتلاعب الصهيوني باتفاق وقف إطلاق النار، بعدما فرضت غزة ومقاومتها على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الالتزام بموعد وشروط تبادل الأسرى يوم السبت الماضي ليعود الغموض ويخيم على مستقبل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث امتنع الاحتلال عن السماح بدخول الآليات الثقيلة والمنازل الجاهزة كما ينص الاتفاق، ما يفتح احتمال امتناع المقاومة عن إنجاز عملية التبادل المقررة السبت المقبل. هذا إضافة لتعقيدات مفاوضات المرحلة الثانية التي أكد مبعوث الرئيس الأمريكي أنها سوف تبدأ، لكن كل المؤشرات تقول أن التوصل خلالها إلى اتفاق يبدو شبه مستحيل مع التطابق الأمريكي الصهيوني حول مضمون شروط الوقف النهائي للحرب وربط ذلك بالقضاء سياسيا وعسكريا على حركة حماس، حيث يجري التداول في الكيان بتمديد المرحلة الأولى والضغط لجلب حركة حماس إلى صيغة لمرحلة لا يعلن فيها عن نهاية الحرب كما يقول الاتفاق عن توصيف المرحلة الثانية، ويجري خلالها تبادل أعداد إضافية من الأسرى الأحياء تحت شعار منح وقت كاف لمناقشة قضايا اليوم الثاني المرتبطة بوقف الحرب. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
عشية بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وكيان العدو، عراقيل جديدة يضعها رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام تطبيق بنود الاتفاق الذي انتهت مرحلته الأولى يوم السبت. فبعد مشاورات أمنية عقدها، رفض نتنياهو إدخال الكرفانات والمعدات الهندسية إلى قطاع غزة رغم أنه منصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت قناة كان العبرية أن الوسطاء كثفوا ضغوطاتهم على إسرائيل لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وأشارت إلى أن موضوع إدخال المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة سيناقش في الأيام المقبلة، مؤكدة أن دولة الاحتلال تنسق بشكل كامل مع واشنطن رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على إدخال تلك المعدات ضمن البروتوكول الإنساني. بدورها نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن الخبير الأمني الصهيوني رونين بيرغمان قوله أن حكومة نتنياهو تعمل لإفشال المرحلة الثانية من الصفقة، وأنها تقوم بإغراق الجمهور الإسرائيلي بالأكاذيب والتلاعبات وانتهاك الاتفاق مع تحميل حماس المسؤولية وإقصاء الخبراء من فريق التفاوض. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني رفيع أن نتنياهو وأعوانه يفعلون كل ما بوسعهم لعدم إنهاء الحرب حتى على حساب التخلي عن الأسرى الذين يفترض أن يتم الإفراج عنهم في المرحلة القادمة، وأنه لا يمكن دفع المفاوضات إلى الأمام إذا كان أحد الأطراف غير معني بذلك. وقبيل مشاورات نتنياهو الأمنية شهدت تل أبيب والقدس المحتلة تظاهرات تطالب باستمرار صفقة التبادل وتنفيذ المرحلة الثانية منها. ومن أمام وزارة الحرب الصهيونية في تل أبيب أكدت عائلات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة أنها لن تسمح لنتنياهو بعرقلة تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة.
يجب أن نعيد الرهائن من غزة فورا وتنفيذ اتفاق عودة الرهائن بالكامل. للأسف خلال هذه الفترة الحكومة الإسرائيلية فعلت كل ما في وسعها لعرقلة صفقة التبادل بدلا من تطبيق الاتفاق بشكل كامل. إن استئناف الحرب هو بمثابة حكم بالإعدام على الأسرى الأحياء الذين تركوا للجرذان في أنفاق حماس.
عراقيل بالجملة يضعها رئيس الوزراء الصهيوني أمام إتمام المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإن على حساب حياة الأسرى الصهاينة لدى حماس والذين تتشكل قناعة راسخة لدى عائلاتهم أن نتنياهو يسعى لإفشال هذه المرحلة لأسباب شخصية بحتة.
نشكر الزميلة هدى مكي على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل في هذا الشأن أحبتنا الأكارم ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك وللمستمعين الكرام.
شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وأتاحت الفرصة لنا دكتورنا الفاضل. في غزة دكتور أبدأ من هناك، العدو يرفض إدخال المساعدات مع الحديث عن بدء المرحلة الثانية للمفاوضات، ماذا يشكل رفض الاحتلال إدخال المساعدات اليوم على مستوى مسار المفاوضات؟
في موضوع مسار المفاوضات، ما زال العدو الإسرائيلي يعني يماطل في إدخال المواد الغذائية والكرفانات وحتى الخيم يعني على قطاع غزة يعني وخاصة على شمال غزة. الموضوع واضح يعني انهم يريدون ان يعني يحرجوا الشعب الغزاوي الشعب الفلسطيني بكل ما فيه من قوه لتمرير مشروع الذي قاله منذ ايام ترامب بتهجير الفلسطينيين من اراضيهم. فهذا موضوع يعني في غايه من الخطوره، ويجب على الدول التي يعني شاركت في هذا الاتفاق واشرفت على هذا الاتفاق وكانت من الدول التي كانت تقنع المقاومه في غزه بالقبول بما توصل الى هذا الاتفاق من قطر الى مصر، بان تقف موقف وتقول ما هكذا تم الاتفاق عليه. يعني يجب ادخال المواد، وهناك كما ذكرت يعني ممطله وتباطؤ وما الى ذلك، والهدف معروف هو تهجير الغزاويين من غزه، وينعمل ترانسفير على اي دوله، على الاردن، على مصر، على دولة في أفريقيا وما إلى ذلك، ولكن المهم أن لا يبقى غزاوي في فلسطين، وهذا هو الهدف الرئيسي من كل ما نشاهده الآن.
نعم، وزير الخارجية الأمريكي دكتور ماركو روبيو الذي وصل إلى العربية السعودية بعد محطته الأولى في تل أبيب أشار في تصريح له على أن مفاوضات المرحلة الثانية معقدة، يعني فيما اتجه رئيس وزراء الاحتلال للتلويح بورقة تمديد المرحلة الأولى. ضمن أي سياق يمكن وضع هذه التصريحات؟ هل من تكامل للأدوار ما بين تل أبيب وواشنطن؟
يعني هذا السؤال أستاذي الكريم، عن هل هناك تكامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وهل لم يكن هناك تكامل منذ نشأة هذا الكيان حتى الآن بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟ السؤال العكس الذي يجب أن يتحل، هناك عدم تكامل، بالعكس يعني ما تقوله الولايات المتحدة تقوله يقوله الكيان الصهيوني، وما يقوله الكيان الصهيوني تقوله الولايات المتحدة. هناك يعني تنصيف في كل كبيرة وصغيرة، في أي أمر ما يهم الكيان يهم الولايات المتحدة. يعني هذه الأمور عندما يأتون إلى هذه الدول يأتون لاسترضاء الكيان الإسرائيلي. يعني كل ما يتحرك مسؤول أمريكي في منطقة الشرق الأوسط أو على أي مستوى في منطقتنا يأتي هنا لكي يسوق للكيان، لكي يعني يقوم بمساعدة الكيان، يقوم بإخراج الكيان من أي مغزق أو من أي مشكلة. يعني عندما يكون الأمريكي يتحرك في المنطقة يجب أن تفكر مباشرة ما هي مصلحة إسرائيل في هذا التحرك الأمريكي على مستوى المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية لا تتحرك على في هذه المنطقة، حتى عندما تذهب إلى مصر وإلى قطر وإلى الأردن وإلى كل هذه الدول، هي تأتي لمصلحة الكيان الصهيوني ونقطة على السطر، لا أكثر ولا أقل.
في لبنان دكتور، المقاومة على لسان الشيخ نعيم قاسم ركزت على تحديد 18 من الشهر الجاري موعدا لانسحاب قوات العدو ولا أعذار بهذا الصدد. ماذا في رسالة المقاومة حيال الموعد المذكور لانسحاب قوات الاحتلال؟ هل من تساؤلات تطرح بهذا الصدد اليوم؟
والله أستاذ العزيز، بات من الواضح جدا يعني أو من المؤكد بأن العدو الإسرائيلي سيبقى في 5 نقاط على متاخمة لحدود فلسطين، وهذا أصبح من المؤكد يعني. وهناك يعني بغض النظر عن موقف المقاومة وموقف حزب الله، هناك موقف خجول من الدولة اللبنانية ومن الحكومة اللبنانية بأنه يجب تطبيق القرارات وسوف نلجأ إلى الدول الأوروبية وما إلى ذلك وإلى الدبلوماسية لحل هذه المسألة. يعني أنت لقد أكلت حين أكل الثور الأبيض، عندك المقاومة وعندك يعني الخزان المقاومة الذي هو الشعب وما إلى ذلك، ولكن أنت تذهب باتجاه الدبلوماسية التي ستقوم بإرضاء الكيان الصهيوني يعني في البداية. يعني الأمريكيون يستمرون بحاولات القضاء على المقاومة سياسيا وعسكريا، وهذه الاغتيالات نراها يعني اليوم، ضربوا في منطقة صيدا يعني عاصمة الجنوب يعني، والتي تبعد حوالي يعني بحدود 60 كيلومتر عن حدود فلسطين يعني، وهم لا يتمنون بضرب أي موقع على الحدود مع سوريا. والله من 4-5 أيام اغتالوا شخصين يعني في قرية جنوبية هنا في منطقة النبطية في عرب صليب، ولكن الحجة جاهزة يعني يقول إنه هذا الشخص هو أطلق صاروخ منذ 2 سنين باتجاه الكيان الصهيوني، هذا الشخص أطلق طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، ونحن لنا الحق بالاغتيال في الوقت والزمان الذي نراه مناسبا. يعني أريد أن أقول شيء بأن الكيان الصهيوني يحاول أن يثبت هنا على المفهوم اللبناني بأنه حر طليق، يستبيح السماء اللبنانية متى أراد، يقوم بالاغتيال متى أراد، ويجب على الدولة وعلى الشعب اللبناني أن يقبل بهذه يعني بهذه السردية يعني المقاومة، إنه بأنه سيقوم عندما يجد أي شخص يشكل خطر على الكيان الصهيوني سيقوم باغتياله، وكل الدعم الأمريكي في هذا الموضوع. اليوم في فرشوبة توغل بالأحياء السكنية بعدما انسحب منها ودخل الجيش اللبناني، هناك توغل، تفجيرات، تدمير في بلدة العدايس اليوم، أحراق لعشرات البيوت وتدمير عشرات البيوت بالأمس كما قلت في عرب صليم. يعني لم تنتهي الحرب، ويمكن أن تكون يعني أكثر شراسة وخبثا وخداعا الآن. يعني بلأنا بالحرب الناعمة وبدأت الحرب تتحول إلى أكثر شراسة من ما كانت على أيام القصف والغارات يعني للأسف.
نعم، يعني دكتور، بالرغم من الساعات المتبقية للانسحاب، العدو ما زال يواصل الخروقات، إن على صعيد قرى الحافة الأمامية في البقاع أيضا نرى هذه الخروقات، واليوم يدور الحديث عن عملية استهداف سيارة مدنية في مدينة صيدا. ما الأبعاد من هذا التصعيد؟ يعني هل من إشارات للتمديد حقيقة أو لتمديد تحت النار؟
هلا بدا يعني العدو الاسرائيلي بالكلام عن تمديد ل 28 شباط يعني، ولكن كما ذكرت من المؤكد بانه سيبقى في 5 نقاط عسكريه، مع ان لا اهميه لها. يعني العدو الاسرائيلي موجود 24/24 في سماء الجنوب وفي سماء لبنان، وهو يعني يملك الاقمار الاصطناعيه، وهو يستطيع ان يراقب حتى دبيب النمل على الارض يعني. فهذه المواضيع فقط لطمانه السكان يعني المستوطنين في شمال فلسطين يعني، الذين يعني بالرغم من كل الإغراءات الآن يترددون في العودة إلى المستوطنات، بينما الشعب الجنوبي ابن التراب وابن الأرض المتشبث بدمار منزله ومتشبث بكل شيء يعني يمر بصلة إلى بلده، نراه يعني يسحب ويستشهد منه المواطنون وما إلى ذلك كي يصل إلى قريته لكي يصلي عند في يعني فوق حطام ومنزله الذي هدمه الكيان الصهيوني. ها هنا نرى يعني التمايز بين هذا ذاك الشعب، الشعب الذي جاء من شتات الأرض، وما هذا الشعب المتمسك في أرضه. يعني اليوم رسالة كانت واضحة يعني باغتيال القائد الحماسي محمد شاهين الذي كان تم اغتياله في مدينة صيدا، بأن إسرائيل لها الحق في الاغتيال أي متى تشاء ومتى تشاء. وهذه رسالة إلى أنا بظن إلى الدولة اللبنانية وإلى الآن الذين يرفعون شعار السيادة والوطنية واللجوء إلى ما يسمى المجتمع الدولي والدبلوماسية والقرارات الدولية، ماذا ستنفعنا بهذا السياق؟ يعني لن تنفع في شيء، سيذهبون إلى فرنسا وإلى الولايات المتحدة رجاء أن تكلموا مع الكيان الصهيوني أن يخفف أو أن يتوقف وما إلى ذلك، والكيان الصهيوني لن يتوقف لأن هذا العدو لا يردعه إلا القوة.
وخروقات يعني في غزة وتساؤلات تطرح حول المرحلة الثانية يوازيها خروقات في لبنان دكتور قبل ساعات من موعد الانسحاب، كيف ستنعكس هذه المعطيات على مستوى مسار الأحداث في المنطقة؟
الإسرائيليين يعتبرون حالهم بأنهم انتصروا في حرب غزة وفي حرب لبنان، وهذه الانعكاسات بدأت واضحة بأنها هي ستكون كما كانت الجمهورية الإسلامية شرطة الخليج، هي ستعتبر حالة بينها شرطة الشرق الأوسط، وهي ستقوم بإثبات نفسها يعني لتثبت للجميع من سياسيين وقادة في منطقتنا بأن إسرائيل تفعل ما تريد، وهي تريد أن تثبت هذه القاعدة. يعني فأن المنطقة صراحة الموضوع جدا جدا ضبابي، وأن الأمور تتجه إلى الأسوأ إذا بقيت إسرائيل بالتعامل مع هذه الدول على هذه الناحية. تريد أن تستريح لبنان كيف ما شاءت ومتى ما شاءت، كما كانت تفعل مع سوريا عندما ترى أي شحنة أسلحة أو تشك بأي مخزن سلاح كانت تصعد الطائرات تضرب وتعود، وهي تريد أن تثبت نفس القاعدة على مستوى الدولة اللبنانية. وهذا تحدي أمام الحكومة التي الجديدة، أمام يعني سيادتها وبسط سلطتها على سمائها وعلى أرضها وعلى مياهها أيضا.
نعم الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم ولحضوركم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الفاضل.
أهلا
أهلا. حياكم الله وأهلا بكم أحبتنا في كل مكان، أنتم معنا وتستمعون إلى فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في جولة أخبارنا وتقاريرنا نبدأ من قطاع غزة، حيث رفض رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو إدخال الكرفانات والخيام والمعدات الثقيلة، مما يهدد المرحلة الثانية من مسار المفاوضات. عن تطورات الأوضاع على مستوى قطاع غزة وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نشير إلى سلسلة من الخروقات الإسرائيلية التي تصاعدت بشكل واضح منذ ساعات الصباح، سواء ما جرى من قصف سيارة للشرطة الفلسطينية واستشهاد ثلاثة من عناصرها، ثم استشهاد شاب رابع متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية في ذات المنطقة شرق مدينة رفح، وبعد ظهور طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت سيارتين في منطقة الزهراء والمغراقة وسط قطاع غزة دون أن تلقى إصابات، لكنها إشارات تحذيرية ومتصاعدة من تصاعد فعل الاحتلال في ملف خروقات التهدئة. أيضا جيش الاحتلال أطلق النار على شرق مدينة خان يونس وكان هناك إصابة لطفلة فلسطينية، والأمر امتد إلى البروتوكول الإنساني بحده الأدنى. 80 شاحنة فقط دخلت منذ ساعات الصباح، وقد طلب جيش الاحتلال قبل قليل من عدد من سائقي الشاحنات من التراجع إلى المعبر وعدم إفراغ الحمولة. وأيضا عرقلت الفوج 15 من المرضى الذين يغادرون إلى معبر رفح على قلة أعدادهم، أيضا عرقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي لتأخير الفحص الأمني للأسماء الواردة منهم. وبالتالي نحن نتحدث بشكل واضح عن محاولات إسرائيلية لعرقلة تير وقت إطلاق النار. كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم 16 من الصفقة من المرحلة الأولى، ولم تبدأ هذه المفاوضات بعد. كان هناك دعوات من الوسطاء لبدئها في أسرع وقت ممكن، تأجل الموعد أكثر من مرة، لكن عمليا لم تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية. المرحلة الأولى أمامها نحو أسبوعين حتى تنتهي، وبالتالي هناك ورقة في يد المقاومة الفلسطينية تتعلق بالأسرى الموجودين. بقي 7 أسرى لم يتم إخراجهم من المرحلة الأولى التي من المفترض أن يخرج فيها 34 أسير إسرائيلي مقابل 2700 أسير فلسطيني. ناورت القسام الأسبوع الماضي وتلقت وعودات من المصريين والقطريين بأن تقوم إسرائيل بالالتزام ببروتوكول المرحلة الأولى، إدخال بيوت جاهزة وأيضا إدخال مزيد من الخيام والوقود. لكن بنيامين نتنياهو شخصيا تحدث مع الرب إدخال الكرفانات الجاهزة، وهو يتنصل من الوعود التي أطلقها الوسطاء. الآن المقاومة الفلسطينية لديها ورقة القوة وهي ورقة الأسرى، ولديها موقف واضح من الوسطاء الذين قدموا العديد من الوعود بالدخول في مفاوضات المرحلة الثانية وتطبيق حرفي للمرحلة الأولى. بالتأكيد سنكون أمام أيام متوترة حتى يوم السبت القادم، موعد إطلاق الدفعة الجديدة. هل ستقوم المقاومة الفلسطينية بإطلاق سراح الأسرى؟ هل سترفض ذلك؟ هل ستقوم إسرائيل بتصعيد العمل العسكري في قطاع غزة كما جرى اليوم؟ عدد من الشهداء والجرحى يرتقون في سلسلة من الغارات الجوية. هذا بالتأكيد ما ستكشفه الأيام القادمة، لكن حماس تعتبر أن ما يجري في غزة من قصف وخرق واضح في اتفاقات التهدئة داعية للوسطاء للتدخل بإلزام الاحتلال بما اتفق عليه.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. وإلى الضفة الغربية مستمعين الأكارم، المحتلة، حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من تفجير عبوة ناسفة بآلية للاحتلال خلال اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم. يأتي ذلك بينما يدخل عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم يومه 22 على التوالي ضمن الحملة العسكرية المتواصلة على مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية. وفي شمال الخليل اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب وشنت حملة دهم واعتقال طالت عددا من الشبان. وعرف من المعتقلين حسب مصادر محلية، حيث محمود جعارة، يونس الحليقاوي ونجله عمر، وثائر حلايقة، وأسامة الشامي، وعمر كريم خميس، ورضا منير مقبل، وشقيقه محمد. كما انتشرت قوات الاحتلال في عدة محاور في مخيم العروب واقتحمت منازل المواطنين وقامت بتكسير وتخريب محتوياتها. كذلك اندلعت مواجهات في الحارة الشرقية من مخيم العروب، تخللها استهداف قوات الاحتلال بعبوات محلية الصنع، واعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الأسير المحرر في صفقة طوفان الأقصى أياد البو وعائلته بعد اقتحام منزلهم في بلدة حلحول شمال الخليل قبل اعتقال نجليه إسلام ومحمد. في رام الله أحبتنا الكرام، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو شخيدم واعتدت على الطفل باسل أبو ظاهر بالضرب المبرح ما أدى لإصابته ونقله إلى المستشفى. كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي المغير والمزرعة الغربية في رام الله ودهمت عددا من منازل المواطنين. وطالت الاقتحامات محيط مخيم العين وحارة القيسارية، في البلدة القديمة بنابلس، حيث صادرت قوات الاحتلال إحدى المركبات من هناك. وفي ذكرى القادة الشهداء مستمعين الأكارم، لا يطوي مرور الزمن مواقف شيخ شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان الشيخ راغب حرب، التي قال فيها إن الموقف سلاح والمصافحة اعتراف. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
إذا سقط فبيد الله يسقط، وإذا سقط بيد الله فإنه ينمو.
نحن أصحاب اليقين يا حسين يا حسين.
منذ أكثر من 40 عاما وصدى الصوت يتردد ليعين الحد الفاصل ما بين الحق والباطل. الموقف سلاح والمصافحة اعتراف.
الزمن الذي قيلت فيه كان زمن الإطباق الإسرائيلي على لبنان والمنطقة، كان زمن الجبروت الإسرائيلي بكل جبروتها دخلت إلى لبنان، كان زمن الاستسلام في مقابل إسرائيل. ويقف الشيخ راغب حرب ويقول الموقف سلاح والمصافحة اعتراف.
موقفنا قائم، الموقف سلاح في وجه أمريكا، في وجه إسرائيل، وفي وجه كل الطغاة. نحن اليوم نعلن للأمة جمعاء أن هذا الموقف لن نتخلى عنه. مسيرتنا كربلائية كما بدأ القادة الشهداء.
قالها شيخنا الشهيد يوما ورددتها أجيال من المجاهدين. دم الشهيد إذا سقط فبيد الله يسقط، وإذا سقط بيد الله فإنه ينمو ليزهر عزا ورجالات نصر.
نحن اليوم بعد 4 عقود لمسنا فعلا كيف انتمى دماء الشهداء وأثمرت نصر وعزة وكرامة ورحبة في صدور العدو. نحن على ضريح شيخ الشهداء وفي ذكراه نحن نعاهده ونؤكد بالاستمرار على هذا النهج حتى نقدم أولادنا بهذا الخط وبهذا النهج. والشاهد على ذلك ولله الحمد، الله من علينا واختار منا شهيد في هذا الخط وفي هذا النهج.
إذا دم الشهيد سقط إلى الأرض إنه ينمو ويدخر، يعني بينمي، وهذا الخط بدنا نضل ماشيين عليه مازال فينا حياة. لو بدنا نقدم شو ما قدمنا، يعني نحن الله عطانا إياه، في ناس الله مش عاطين أولاد، الله عطينا إياه لحتى يمشوا بهالمسيرة وتكبر المسيرة. بنبخل فين كمان نحن ما بنبخل بأولادنا ولا أولاد أولادنا.
نحن بنقول له الشيخ راغب اطمئن، مثل ما ربيتنا ومثل ما علمتنا نحن باقيين ومستمرين رغم كل المراحل اللي مرقنا فيها من العصر للجراح لهلك بي شهيد.
هو النهج المخلد بالدم من كربلاء الحسين إلى جنوب الفداء، يثبت مجددا بأن أمة قادتها شهداء هي أمة منتصرة لا تهزم.
نشكر الزميل غسان عبد الله على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. ونبقى في لبنان وحيال التطورات على صعيد جنوب لبنان، في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
حولة نبدأ هذه الرسالة. أهالي حولة وبلدية حولة يناشدون الآن قوات الجيش اللبناني أو الصليب الأحمر الدولي أو حتى قوات اليونيفيل ضرورة التدخل العاجل والسريع للتدخل وفك الحصار عن عدد من أهالي البلدة الذين كانوا قد وصلوا إليها وتقدم العدو الإسرائيلي وحاصرهم. وأيضا كما بات معروفا هناك شهيدة من البلدة موجودة في بلدة حولة، أطلق الجيش أو أطلق جنود الاحتلال النار باتجاهها ما أدى إلى ارتقائها، وبطبيعة الحال ضرورة التدخل لإجلاء هؤلاء وفك الحصار عنهم كي لا يبقوا في تلك المنطقة، وهم الذين اندفعوا في حقهم المشروع دفاعا عن بلدهم ولتحرير بلدتهم التي قدمت الكثير من الشهداء والتضحيات على طريق تحرير وحماية هذا الوطن. إلى حولة التي أيضا اليوم كانت قد تعرضت لاعتداءات عدة من العدو الإسرائيلي، إطلاق نار اتجاه الأهالي، تقدمات وتوغلات وقصف بقذائف الهاو من عيار 120 مليمتر لإرعاب الأهالي ومنعهم عن تحرير بلدتهم. إلى حولة كانت أيضا مركبة اليوم تسطر أو يسطر أهلها صورة من صور الانتصار والتحرير عند حافة الوطن، مركبة التي يعني العدو الإسرائيلي يصر على الاستقرار عند حدودها المطلة على الأراضي المحتلة، في خرق وانتهاك فاضح ويعني واضح للقرار الدولي، ويعني ننتظر ما ستحمله الساعات والأيام القادمة لناحية هذا الخرق. أيضا العدو الإسرائيلي اليوم كان قد تقدم عبر قوة مؤللة عند أطراف بلدة كفر شوبة ونفذ أعمال تجريف، ثم خلال ساعات النهار قام بتنفيذ تفجير كبير في منطقة كفر شوبة، أضيف إلى التفجير الذي نفذه أيضا العدو الإسرائيلي أقصى غرب الحدود مع فلسطين المحتلة في منطقة اللبونة، عندما نفذ أيضا تفجيرا إضافة إلى التفجير في بلدة كفر شوبة. أيضا العدو الإسرائيلي يواصل خرق السيادة اللبنانية، إن كان عبر التحليق بالمسيرات التي لا تهدأ فوق الأجواء الجنوبية أو حتى عبر تحليق المحلقات والطيران الحربي، إلى ذلك تحركات عدة اليوم رصدت عند الأراضي اللبنانية التي يعني يواصل العدو احتلالها ويرفض الإذعان للقرار الدولي والخروج منها، وهي النقاط الخمس التي باتت معروفة. ولكن حصل اليوم ربما تطور مفاجئ على مستوى التواجد الإسرائيلي في القطاع الغربي، كان العدو يحافظ على تواجدين، الأول في جبل بلاط والتواجد الآخر غربي بلدة الظهيرة في نقطة عسكرية مستحدثة. اليوم العدو الإسرائيلي تراجع عن هذه النقطة وعمل أيضا على إنهاء وجوده في هذه المنطقة، يعني على أن نراقب هذه المنطقة ونتابعها في الأيام القادمة، ما إذا كان العدو سيعيد تواجده في هذه المنطقة أو إن كان يكتفي ببناء نقطة قد يتقدم إليها في أي وقت يريد، خاصة وأنها تقع عند الخط الأزرق تماما وشمال موقع الظهيرة المعادي. إذن هذه الأجواء في جنوب لبنان حتى هذه اللحظة، انتهاكات واعتداءات إسرائيلية متواصلة.
نعم، نشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية. في جنوب لبنان أيضا مستمعينا الأكارم، استهدفت مسيرة للاحتلال اليوم الاثنين سيارة عند مدخل مدينة صيدا، وأوضحت المعلومات إلى استشهاد المسؤول في حركة حماس محمد شاهين جراء استهداف المسيرة للسيارة وجرح 3 مواطنين. في لبنان أيضا أحبتنا، يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات، ورغم تجاوزات الاحتلال تستمر هذه المراسيم. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
هم الشهداء السياد النزال وأولو البأس الشديد، عادوا مظفرين بالحسنيين، مظللين بالراية الصفراء المرفوعة في كل قرى الجنوب.
شهيد ويكفي كذاك افتخارا.
على موعد جديد مع الشهادة كانت بلدة حاروف التي شيعت بطل مواجهة الخيام الشهيد السعيد حسين عبد الحليم حرب والشهيد محمود محمد علي حرب شقيق الشهيد سامي حرب. مراسم تكريمية وقسم وعهد بالمضي على النهج المقاوم، وبعدها جاب النعشان شوارع حاروف وصولا إلى جبانة البلدة حيث وري الشهيدان في الثرى إلى جانب من سبقهما في رحلة الجهاد والعطاء. وفي بلدة كفر رمان تشيع مهيب للشهيد السعيد أحمد علي فرحات الذي ارتقى دفاعا عن الوطن وأهله، وبعد المراسم جاب النعش شوارع كفر رمان محمولا على أكف رفاق الدرب الذين عاهدوا بالمضي على خطى المقاومة. وبنثر الورود والأرز استقبلت بلدة عبة ابنها السعيد علي بسام ترحيني، وبعد القسم من رفاق الدرب جاب النعش شوارع عبة تتقدمه الفرق الكشفية وحملة صور القادة الشهداء وصولا إلى جبانتها حيث وري الشهيد في الثرى. مشهد التشيعات انسحب على بلدة المروانية حيث شيع حزب الله الشهيد السعيد حسن غسان زيدان بموكب مهيب جاب شوارع البلدة
على وقع الشعارات المؤيدة للمقاومة ونهجها. بدورها كرمت بلدة البابلي ابنها المجاهد حسن أحمد عاصي الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس. التشيع الحاشد جاب بالنعش الطاهر شوارع البابلي محمولا على أكف رفاق الدرب وصولا إلى جبانتها حيث وري الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة البذل والعطاء.
نعم، تحية طيبة للزميل طلال حمادة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، وإلى تونس حيث نظمت تظاهرة رافضة للمخطط الأمريكي الصهيوني بتهجير أهالي غزة، تخللتها مواقف أكدتها على التمسك بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وعن المقاومة في المنطقة. إلى الزميل عبد الخالق دريكي والتقرير التالي.
هما خياران لا ثالث لهما، على الأيدي نرفعهما وفي القلوب نحفظهما وبالنضال نسير إليهما، انتصار أو شهادة، وهو ما لا يعيه ترامب والاحتلال، يقول التونسيون في مظاهرتهم هذه من أمام مقر السفارة الأمريكية.
نقول لترامب: يا ترامب، كما قالها سماحة السيد حسن نصر الله قدس سره، شهيد الأمة وشهيد الإنسانية، شهيد العروبة وشهيد الإسلامي، والله الذي لا إله إلا هو، الذي لم تأخذوه بالنار والصواريخ، لن تأخذوه بالسياسة، ولن تأخذوه بالمراوغة، ولن تأخذوه بالمسرحيات الهزيلة التي تمثلونها على هذا الشعب العربي المسلم.
الوحدة على كل المستويات، الوحدة العربية والوحدة الإسلامية والوحدة الإنسانية، فأمتنا وكل الإنسانية هي مهددة بهذه الآلة الأمريكية والصهيونية.
ويؤكد التونسيون أن دعوة ترامب إلى التهجير هي فصل جديد من فصول الدعم الأمريكي للجرائم الصهيونية بالمنطقة، وانتهاك جديد للإنسانية والحق التاريخي للشعب الفلسطيني.
لا للتهجير، ولن يتم هذا التهجير، هي محاولة بائسة ويائسة من ترامب لابتزاز ما تبقى من النظام الرسمي العربي في علاقة بالتطبيع والاتفاقيات الإبراهيمية لإنجاز نصر سياسي.
اليوم عندما نجحت المقاومة في فرض وقف إطلاق النار مشرف، على الأقل هذه الأنظمة يجب أن تنقذ ما تبقى من وجهها وتتوحد لتتصدى لهذه المبادرة المهزلة، بل بالعكس يجب اليوم رفع شعارات إعادة أعمار غزة، عودة اللاجئين.
نحن أمام صعود، قوس صعود جديد للمقاومة، ونفس جديد تستعيد بها حيويتها وقوتها ومقاومتها، وتستعيد بها القرار والموقف.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل عبد الخالق دريكي على هذا التقرير. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم. شكرا لطيب المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الواحدة والنصف حتى الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكارم، في الحلقة السابقة تحدثنا عن دور المسلمين في علم التفسير، وذكرنا أن تفسير القرآن الكريم نحى مناحي عدة واتخذ أساليب مختلفة، منها تفسير القرآن بالقرآن والتفسير الاجتهادي. لكن في عصر الصحابة والتابعين لم يكن التفسير الاجتهادي رائجا كثيرا، وأن الصحابة والتابعين كانوا يستفيدون من نصوص الأخبار، أي الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير القرآن. وفي مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام رغب أئمة الهدى أتباعهم في اتباع الأسلوب العقلي إلى جانب الأسلوب النقلي في التفسير، فجاءت الأحاديث معززة بالإدراك العقلي لتقدم رؤية واضحة للآيات المباركات.
وفي الحقيقة حضرات المستمعين، بالإمكان القول إن المنهج الفكري علاوة على خلوه من الجمود هو المحفز على تشعب الآراء ونشوء المدارس الفكرية المتعددة، وليس في هذا التنوع اختلاف، وربما هو مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اختلاف أمتي أو اختلاف علماء أمتي رحمة. وكيفما كان، فإن عصر الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كان فترة ازدهار علوم القرآن والتفسير.
مستمعين الأكارم، لقد خرجت مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ثلة من علماء التفسير، ومن أولئك مجاهد بن جبر الملكي. وفي ضوء تعليمات أستاذه الإمام علي عليه السلام، أوجد مجاهد منهجا جديدا في تفسير القرآن يغير ما كان عليه بدايات القرن الهجري الأول. وإلى جانب الأحاديث وفنون الأدب وعلوم اللغة التي تعد أركانا أساسية في التفسير، اهتم تلميذ علي عليه السلام مجاهد ابن جبر بالعقل والاجتهاد ودورهما في التفسير. نعم أعزنا المستمعين، إن المنهج الاجتهادي هو المحرك الفكري في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو منهج الإمام السادس من أئمة العترة الطاهرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الذي يعد الزعيم الفكري للشيعة الإمامية. ومن الواضح القول أن فتح باب الاجتهاد في المذهب الإمامي واستمرار بقاء الاجتهاد في هذا المذهب الحق هو الذي جعل مصنفات ومؤلفات علمائه في مختلف العلوم الدينية ومنها علوم القرآن والتفسير ثرة من الناحية النوعية وغزيرة من الناحية الكمية، مصنفات تتميز بالأصالة وتتمتع بالإبداع. أنتم أعزائنا المستمعين وبرنامج الحضارة الإسلامية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نكمل الحديث.
حضرات المستمعين الأفاضل، إن بعض المفسرين كانوا يستفيدون من الأسلوب الأدبي في تفسير القرآن، حيث إن القرآن الكريم نزل بلغة العرب فإنه لابد من التعرف على مكنون آياته من الإحاطة بعدة علوم في بحر اللغة العربية مثل الصرف والنحو والبلاغة، حيث أن القرآن الكريم فيه أسمى درجات البلاغة وأنه يعلو على كل كلام العرب قديما وحديثا. ويستفاد من حديث للإمام الصادق عليه السلام الحث على تعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن واللغة التي خاطب الله تعالى بها عباده.
ومن أشهر مفسري القرآن الكريم أبو القاسم محمود الزمخشري الخوارزمي المولود في عام 467 للهجرة، والزمخشري من العلماء الإيرانيين وأصله يعود إلى أقوام سكنوا بلاد شمال إيران القديمة، والزمخشري نسبة إلى زمخشر التي كانت تقع شمال شرق إيران القديمة. وكان الزمخشري متبحرا في علوم الحديث واللغة والمعاني والبيان، والزمخشري وهو من علماء أهل السنة كان من المعتزلة، فالمذاهب المشهورة عند أهل السنة في الفقه أربعة وفي الأصول اثنان، هما مذهب الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، والاعتزال الذي أسسه واصل بن عطاء. ويحدثنا التاريخ أن الزمخشري كان كثير السفر والتجوال، وكان يرى أن على الإنسان أن يسكن البلاد التي يحفظ فيها دينه، ولقد سافر هو إلى العديد من البلدان وعاش في مكة المكرمة سنين عدة وجاور البلد الحرام حتى عرف بجار الله.
وفي مكة المكرمة حضرات المستمعين وفي رحاب الله الطاهرة ألف أبو القاسم الزمخشري تفسيره المعروف بالكاشف. وفي الكاشف ذكر الزمخشري كثيرا من فضائل أهل البيت عليهم السلام ولزوم مودتهم. إن تفسير الكاشف للزمخشري هو من أشهر تفاسير القرآن عند أهل السنة والجماعة، وأما من الناحية البلاغية فهو المتميز بين التفاسير جميعا. والكاشف من المصادر التي تساعد على فهم معتقدات المعتزلة بشكل صائب. ومن مميزات تفسير الكاشف حضرات المستمعين عدم وجود التعقيدات اللفظية فيه، وبين المفسر في ذيل كل آية المباحث الفقهية الخاصة بها، لكن تأكيد المفسر جاء أكثر على البحوث العقائدية. وكانت وفاة الزمخشري الذي له مؤلفات أخرى غير الكاشف في جرجانية خوارزم عام 532 للهجرة عن 71 عاما.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب إصغائكم ومتابعتكم لنا. إلى اللقاء والسلام خير ختام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لسماحة السيد سامي خضراء. موضوع البحث هو عيوب النفس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. سبحانك لا إله إلا أنت، تعلم السر وأخفى. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فإن جميعا إلى الله سائرون. ومهما كانت هذه الدنيا طويلة ومستمرة وفيها الزخرفة والزينة واعتداد القوة، إلا أن الله تبارك وتعالى كتب على ابن آدم أنه يسير من قوة إلى ضعف، فلا بد في النهاية من أن يزول هذا المرء عن هذه الدنيا وأن يتوجه إلى الآخرة ليحاسب على ما قدمت يده. عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، فالدنيا هي مزرعة الآخرة. كل ما يزرع في الدنيا يحصد في الآخرة. ومن الغفلة أن يظن المرء أنه لا يسير إلى حتفه، لأنه مهما فعل الأيام لا تتوقف، والليالي لا تتوقف، والساعات لا تنتظر أحد، والدقيقة التي تذهب لا تعود إلى أن نلقاها يوم القيامة. وأبسط دليل وجداني على ذلك أن ينظر كل واحد منا إلى سيرته الذاتية، إلى حياته، إلى السنوات التي عاشها قبل 5 سنوات أو 10 سنوات، فلينظر أين كان وأين أصبح. لا يمكن أن يوقف هذا الزمان، لا بالنوم ولا بالغفلة ولا بالإغماء ولا بالتجاهل. لذلك كان من أدب الإسلام، وهو من الأمور التي تغفر عن كثير من الناس، استحباب أن يشتغل المرء بالتفتيش عن عيوب نفسه. وهذا أمر مسلم، حتى قال بعض الصلحاء: أكبر العيب أن تظن أنه ليس عندك عيب. هناك تفاوت في المستويات، في الممارسات، في التوبة إلى الله تعالى، في المراقبة، في المشارطة، في المحاسبة، في أن نرجع بين فينة وأخرى لنحاسب أنفسنا. وعلى صعيد معرفة عيب النفس، إن أعرف ما يكون بعيب النفس هو نفس الإنسان، لأن الآخرين ربما يكتشف فيك عيبا، ولكن أنت مطلع على كل العيوب، وهم إذا اكتشفوا ربما قالوا وربما لم يقولوا، بل ربما جاملوا، وهذه الخطورة. نحن في زمن، وهذا في كل زمان موجود، إذا كان للبعض عندك فائدة أو مصلحة، من مصلحته أن يستر على عيوبك، بل أن يغطي عيوبك. بينما رحم الله هذا المبدأ الإسلامي من أهدى إلي عيوبي، بكل صفاء، بكل طهارة، بكل محبة وغيره، هو يأتي يجلس يصارح بالسر بيني وبينه من دون أن يكون على الملأ، أم يقول أنت فيك العيب الفلاني. إذا كان هذا حق الأخ على أخيه، أليس بالأحرى أن يكون هذا حقنا على أنفسنا؟